إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: قوات احتلال إماراتية تقتحم سجن أبو أحمد وتعتدي على السجناء المضربين عن الطعام. دعوات لابن بريك بالتراجع عن اتهام أبناء أبين بالإرهاب. حيدروس الزبيدي يزور المكلا ويدعو لتحرير وادي حضرموت. مشروع القرن السعودي، قناة بحرية تربط الخليج ببحر العرب بديلا عن مضيق هرمز. الرئيس صالح الصماد: أي شراكة صورية وأنتم تعطلون المجلس السياسي الأعلى والحكومة، ولا يشرفني البقاء في مسؤولية تعجز عن إصلاح الاختلالات. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية كالمعتاد من محافظة عدن، حيث نجا سائق باص دباب من محاولة اغتيال بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل أحد المسلحين قرب جولة القاهرة، بعد خلافات فيما بينهم عندما كان هذا أحد المسلحين يعني معه في هذا الباص، ومن ثم ارتفعت شدة الخلافات فيما بينهم ما أدى إلى إطلاق الرصاص على سائق الباص وأصيب، ويعني نجا من محاولة الاغتيال التي كان يريد هذا المسلح أن يقتله بسبب الخلاف. وكثير من هذه الحوادث التي تحدث، القتل بسبب الخلاف أو بسبب أنه مر من النقطة ولم يتم إيقافه أو لم يتوقف، والكثير من الحوادث في خط العابر وفي أبين في شبوة من الحوادث هذه التي تقتل فيها الكثير من الأنفس بسبب هكذا بسبب أن الدم اليمني عندهم سهل، وأيضا لا يرعون في الله إلا ولا ذمة، وليس لهم ضمير حتى يراعوا مثل هذه الدماء مهما كان هناك من اختلافات. لكن هكذا هو المشروع الاحتلالي لليمن، وهكذا هي الثقافة التي تريد دول العدوان أن تزرع بين أبناء اليمن، أن يقتلوا هكذا على كل صغيرة وكبيرة. أيضا في نفس الموضوع في محافظة عدن مستمعين الأفاضل، الجميع يعرف أن السجناء في سجون الاحتلال الإماراتي بدأوا بالإضراب تقريبا قبل يومين احتجاجا على الممارسات التي يتم تعذيبهم بها من قبل قوات الاحتلال الإماراتي، السعودي، الأمريكي، البريطاني، المرتزقة، قيادات القاعدة وداعش، كلهم يعملون على إذلال وقهر أبناء المحافظة الجنوبية. وهناك تقريبا أكثر من 140 هؤلاء الذين هم في سجن أبو أحمد. هذا الإضراب طبعا انتشر وخرجت بيانات وبقيت وقفات احتجاجية أمام السجن للمطالبة بإخراج هؤلاء السجناء أو محاكمة عادلة. لكن قوات الاحتلال الإماراتية تقوم باقتحام هذا السجن، سجن أبو أحمد في عدن، وتعتدي على السجناء المضربين عن الطعام. لماذا يضربوا عن الطعام؟ لماذا يتحدثون؟ لماذا يطالبون بمحاكمة عادلة؟ لماذا يطالبون بحقوقهم الطبيعية؟ لماذا هم مسجونين أصلا؟ هذا لا يريد الاحتلال سماع صوته، ولا يريد أن أحد يتحدث، ولذلك يلجأ إلى أن يقتحم هذا السجن ويعتدي على السجناء الموجودين في هذا السجن وهم مواطنين وقيادات، يعني ليس لهم ذنب ولا شيء. والبعض للأسف البعض منهم من رحب بالاحتلال وقاتل مع الاحتلال.
من الجنوب.
أما في موضوع آخر مستمعين الكرام، فقد أثارت تصريحات أحمد بن بوريك محافظ حضرموت التي اتهم فيها أبناء أبيان بأنهم يمارسون الإرهاب حالة من السخط الجنوبي والجدل السياسي، وهذه التصريحات كانت يوم أمس عندما كان يتحدث خلال فعالية مسائية في عدن، وقال أنه يملك معلومات مؤكدة عن وجود مخطط لتنفيذ الاغتيالات، واتهم أبناء أبيان بالوقوف خلف هذه العمليات، ولكنه عاد وقال أنه يتم استغلالهم لتنفيذ أعمال إرهابية بشعة، وقال أن أبناء أبيان سيندمون على ذلك. هذه الاتهامات يعني لاقت ردود فعل كبيرة، سواء من سياسيين، من قيادات في المجلس الانتقالي، من قيادات ما تسمى بالمقاومة، من ناشطين، من صحفيين، من إعلاميين، يعني أثارت جدل كبير، وطالبوا بالاعتذار من هذه التصريحات لبن بوريك. وهذه تثير الكثير من التساؤلات، خاصة وهناك يعني لاحظوا محافظ حضرموت في عدن وعيدرس الزبيدي في المكلا، وفي خلط الأوراق من قبل قوات الاحتلال بين ميليشياته، وهذه التصريحات إنما تنبأ عن شيء ما يكشف ما يدور تحت الكواليس بشكل أكبر، خاصة وأنه يعني حتى عيدروس الزبيدي في المقابل دعا لتحرير ما تسمى بوادي حضرموت، ويعني وصل إلى حضرموت يوم أمس وصرح وخرج بتصريحات عن ترية نفس القصة كما عمل في شبوة، ودعا إلى الجنوب، ويعني هذا الشعار الذي يتم دائما استغلال عواطف أبناء المحافظة الجنوبية به، ومن ثم دعا إلى تحرير وادي حضرموت. طبعا يعني لاحظوا كيف أنه في وعيدرس الزبيد يدعو لتحرير وادي حضرموت، وأحمد بن بوريك يدعو أو يتهم أبناء أبيان بالإرهاب، يعني تبادل أدوار يقومون به لإثارة الفوضى بشكل أكبر، لإثارة الأحقاد بين أبناء المحافظات الجنوبية بشكل أكبر. على العموم نعود إلى موضوع عيدروس الزبيدي وموضوع المكلا. طبعا الجميع يعرف أنه كان زار شبوة قبل اليومين الماضيين ووصل هناك وبقيت فعالية، طبعا قيل أنه في عتق رفض استقبال عيدروس الزبيدي، وأيضا حتى بعض المشايخ من العوالق يعني رفضوا استقباله ووجهوا رسائل تحذيرية بالنسبة له، يعني ما فيش هناك مثل ما يحاول يصور الإعلام التابع للإمارات أن الجنوبيين كلهم مرحبين بالمجلس الانتقالي، لا، في كثير من المناوئين للمجلس الانتقالي، وهذه حقيقة يجب أن تقال سواء في عدن أو في أبين أو في شبوة أو في غيرها من المحافظات. بعد ما تحدث في شبوة وأوصل رسائل وحاول أن يواجه حزب الإصلاح وعلي محسن لمصلحة الإمارات وليس لمصلحة الجنوبيين، الآن يعمل بنفس السيناريو ونفس الأمور في وادي حضرموت، نفس التصريحات، نفس الرسائل، يعني الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي إلى شبوة وحضرموت هو مواجهة نفوذ علي محسن وحزب الإصلاح وعبد الرب منصور هادي المحسوبين على السعودي. ولذلك يعني نلاحظ في شبوة بأنه قال أنه سيقضي على الإرهابين وهو يقصد حزب الإصلاح، ونلاحظ في وادي حضرموت وفي حضرموت يقول أنه يدعو لتحريرها لأنها معروفة أنها تحت سيطرة هادي وعلي محسن وميليشية حزب الإصلاح. يعني هذا هو الهدف، كبش فداء فقط عيدروس الزبيدي، كبش فداء، ذهب إلى شبوة وحضرموت ليحشد أبناء هاتين المحافظتين للقتال ضمن المشروع الإماراتي لمصلحة الإمارات في سيطرتها على حقول النفط والغاز والتحكم بالموانئ الموجودة والمطارات الموجودة في تلك المحافظتين، هذا لا أقل ولا أكثر. يعني بقية المواضيع هي كلها هامشية، استغلال عواطف الناس، فتح يعني فروع للمجلس الانتقالي، أيضا العمل على حل بعض المشاكل، هذا كلها عوامل أو أمور هامشية، لكن الحقيقة من هذه الزيارة هي هذه الرسالة، ليقول أو تقول الإمارات للسعودية ولعلي محسن والحزب الإصلاح ولهادي: نحن موجودين ولدينا قوة بشرية موجودة على أرض الميدان، ومستعدون أن نطردكم من شبوة ونسيطر على حقول النفط والغاز، وأيضا حتى أن نطردكم من وادي حضرموت بعد أن سيطرنا على ساحل حضرموت. هذه هي الرسالة من وراء زيارة عيدروس الزبيدي، وللأسف يعني تتكرر أخطائه، تتكرر الحقائق التي تتضح بأنه يستخدم كورقة، ولكن ليس هناك من يعقل ولا يفهم إلا القليل من يتابعون يعني تحركات عيدروس الزبيدي، الذي دائما ما يتحرك إلا وفق يعني الأهداف الإماراتية والتحقيق الأهداف الإماراتية في المحافظات الجنوبية.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى موضوع سيطرة السعودية على 42 ألف كيلومتر في حضرموت، والبدء بإنشاء كما قيل وكما نقل القناة المائية. كنا قد فتحنا هذا الملف، وضمن ما وعدتكم به فتح عدة ملفات، تحدثنا عن ملف في استهداف السلفيين في عدن، تحدثنا أيضا عن ملف الصراع الإماراتي الإصلاحي وتخلي السعودية والإمارات عن حزب الإصلاح وتداعياته، وأيضا الخلافات الموجودة في كل المحافظات والتي اندلعت مؤخرا بشكل أكبر في المحافظات الجنوبية وتعز وكذلك مأرب. أيضا تحدث عن ملف احتلال السعودية لحضرموت في حلقة سابقة، واليوم نستكمل هذا الملف، حيث أن ما يتم الآن في حضرموت من نهب للأراضي، من إنشاء مشاريع فيها، من استقطاب لولاءات مشايخ وقبليين ووجهاء وشخصيات وقيادات عسكرية، هو كله يهدف لأن تكون حضرموت كما هو معروف في الأطماع السعودية القديمة الجديدة، أن تكون حديقة خلفية للسعودية، وأن هذه حضرموت يراد منها أن تكون ممرا نفطيا للنفط السعودية والخليج، بدلا عن مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران. هناك عدة مشاريع، مدينة النور، أيضا الجسر الذي سيربط اليمن بالقرن الأفريقي وجيبوتي وغيرها، التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل السعودية طبعا قبل عشرات السنوات، ومن ثم أعلن عنها أنور عشقي في اجتماع مع العدو الصهيوني ومع إحدى مراكز الدراسات، والتي أعلن فيها الخمس النقاط التي الآن يتم تنفيذها، الذي قال إنشاء جسر بري بين اليمن وأفريقيا، فصل إقليم كردستان عن العراق، التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ودعوة الدول العربية لإقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي، كلها الآن نلاحظها، وهذه كانت من قبل بداية العدوان، يعني هذه الأهداف كانت قبل بداية العدوان بفترة قليلة، وكان اليمن من ضمن هذه الأهداف، وتحدث عن سيطرة باب المندب وعن يعني الربع الخالي في الجوف وفي مأرب، كلها الآن تتحقق. جزء من هذا الهدف ما يجري الآن في حضرموت، حيث تقوم كما ذكرت بعض المصادر الإعلامية، تقوم الآن يعني بعد احتلال 42 ألف كيلومتر، طبعا هي ليست البداية وليست النهاية عند السعودية، هم يريدون أن يسيطروا على الجميع، وكما تحدث بعض المصادر أن علي محسن وعدهم بأنهم يوافقون مقابل أن تعلن وادي حضرموت كمحافظة لحالها. هذا التوغل في الحدود اليمنية وفي محافظة حضرموت هو لإنشاء القناة المائية التي أعلن عنها في سنوات سابقة، فتح قناة تمتد من المملكة العربية السعودية إلى حضرموت مع الحدود العمانية وصولا إلى بحر العرب، هذه القناة البحرية كما أطلق عليها. الأهداف تربط هذه القناة يعني السعودية باليمن وصولا إلى بحر العرب، لكي تتخلص عن مضيق هرمز كما تحدث الذي تتحكم فيه إيران. هذا المشروع أعلن عن انتهاء الدراسة الهندسية له في 2016، ولاحظوا يعني هذا المشروع كما يقال هو مشروع القرن السعودي، هذا في 2016 طبعا. وعندما جاء محمد بن سلمان يعني في مشروع 2030، وقبل يومين مشروع نيوم، يعني مئات المليارات يعلن عنها في مشاريع فقط ليتم يعني أخذها من قبل الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين فقط. هذا من جانب، يعني يتم حلب هذا البقر الحلوب بهذه المشاريع، لأنه هذا المشروع يعني الرصيد لهم ملايين الدولارات أو مليارات الدولارات، وعلى رأسه واحد أمريكي يعني يعني مهندس أمريكي. مشروع 2030 شفنا ما كانت نتائجه، بنص تريليون دولار التي أعطاها للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل يومين، مشروع نيوم، أيضا نص تريليون دولار تكلفة إقامته، وفي خدمة كلها في خدمة الاقتصاد الأمريكي. من جانب آخر، جغرافيا هي كلها تخدم المشروع الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة بشكل كامل اقتصاديا، حيث الجميع يعرف أنه مشروع الشرق الأوسط الجديد تسعى العدو الإسرائيلي للسيطرة على ثروات المنطقة، على خيراتها، على الممرات الدولية الاستراتيجية، تسعى للسيطرة على الأماكن الاستراتيجية على كل هذه المناطق. من الذي يقوم بهذه المهمة؟ العدو أو النظام السعودي وإسرائيل الصغرى التي هي دولة الإمارات وغيرها من بقية الدول العميلة والأنظمة العميلة. يعني لاحظوا كيف يتم الآن في ما يخص جزيرة تيران وصرافير مثلا، كيف تم شراءها من قبل السعوديين من مصر لكي تقيم مدن صناعية يعني إسرائيلية وتتحكم بخليج العقبة، والإماراتين يحتلون جزيرة ميون وينشون قواعد عسكرية وباب المندب وجزيرة سقطرى خدمة العدو الإسرائيلي لكي يطوق على المنطقة بشكل كامل اقتصاديا، ويخنق المنطقة العربية والجزيرة العربية خنق، وتبقى تحت رحمته، وبالتالي تبقى تحت تصرفاته، وتبقى مثل هذه الشعوب كلها تحت رحمة العدو الصهيوني، مع أنه يدخلها أيضا حتى في فوضى خلاقة وفوضى ما سمي بالشرق الأوسط الجديد. على العموم، هذا ما يجري في حضرموت الآن كما قلنا، تم الإعلان عنه بأنه مشروع القرن السعودي. خلاص دحين ما عادش مشروع القرن السعودي، قد هو مشروع الرجل السعودي، لأن قد به قرن جديد الذي هو المشروع حق يوم أمس الأول. هذا المشروع يقال فتح قناة بحرية من بحر العرب، عمل قنوات بحرية متعددة داخل المملكة، نقل البترول، وهذا من أهم الأهداف لهذا المشروع، وأيضا بالإضافة إلى بعض العوامل المساعدة، يعني إنشاء مدن هنا وهناك. لكن الذي عد المشروع زيد اللبقة، لأنه السعودي يعني الأمراء السعوديين ما هم صاحين يعني طبيعي، لا، يعيشون على الحشيش، يعيشون على المخدرات، يعيشون على الخمر، يعيشون يعني هذه هي حياتهم. لاحظوا يعني في هذا الموضوع يعني زيدوا اللبقة مثل ما يقول بالبلدي أو باللهجة اليمنية، قال هذا المشروع سيجعل من المملكة رائدة المشاريع النووية ضمن الدول العظمى. يعني مرة واحدة أنه ستكون السعودية يعني رائدة الدول كلها الأوروبية والأمريكية والغربية والشرقية في المجال النووي. أيضا من ضمن يعني الشطحات تأسيس محطة توليد نووية، يعني ما شاء الله عندهم إمكانيات وعندهم عقول وعندهم يعني همة وعقول مفكرة وعندهم مثل هذه التطور وهذا التقدم، لكن يجي واحد يبصر واقعهم وهم يعني بيتنافسوا على أجمل معزة، على أكبر صحن كبسة، على أكبر ترتة في العالم، يعني على سواقة السيارة. هذه عقول السعوديين يعني، وعقول المشايخ حقهم والأمراء يعني من يعني كما يقال من السرة إلى الركبة، هذه عقولهم. عادوا يقول لك أنه سيصبح السعودية يعني رائدة المشاريع النووية. طيب لو قالوا أنه مثلا تصبح السعودية دولة نووية، عاد فيها، لكن مرة واحدة الرائدة والمتصدرة للمشاريع النووية ضمن الدول العظمى، هذا يعني كأنه ما عاد فيش عقل، زال العقل تماما. على العموم، هناك أطماع استراتيجية بالنسبة للنظام السعودي، وأيضا حتى لاحظوا هذا المشروع يعني له ارتباط بالمشروع الإسرائيلي. سيقول البعض كيف؟ نقول المشروع الإسرائيلي الذي أعلن عنه سعوديون أيضا قبل فترة من أنه سيكون هناك سكة حديد تربط الأردن ومصر والسعودية، وهذه السكة الحديد تبدأ من خليج عدن لكي يعني نفس ما تم الإعلان في مشروع نيوم تربط بين ثلاث دول مصر والأردن والسعودية وصولا إلى الربع الخالي. طيب من بعد الربع الخالي سيتم استكماله إلى حضرموت إلى بحر العرب، وبالتالي تسيطر إسرائيل من خليج العقبة إلى البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب إلى خليج عدن من الجانب الغربي، وتسيطر عبر هذه الطرق برا على الاقتصاد وعلى النفط وعلى البحر العربي وإيجاد ممر بديل لها لمضيق هرمز من الأردن إلى الربع الخالي إلى حضرموت وصولا إلى بحر العرب، ثم القارة الأفريقية عبر الجسر الذي سيربط اليمن بجيبوتي. هذه مخططات استراتيجية واضحة وتم الإعلان عنها ويتم التحرك إليها الآن بشكل كبير، خاصة وأن هذه المشاريع تأتي بعد زيارة بن سلمان مؤخرا إلى إسرائيل. ولاحظوا هذه النقطة المهمة، زيارة بن سلمان مؤخرا إلى إسرائيل، والآن هناك الكثير من الضباط والخبراء والسياسيين السعوديين في إسرائيل. ما هو الهدف؟ ماذا يعملون؟ ماذا يقيمون؟ إنما يعملون على تنفيذ مشروع إسرائيل العظمى أو الدولة الكبرى.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى رسالة الرئيس صالح الصماد ردا على رسالة المؤتمر الشعبي العام وأمين العام عارف الزوكا، والتي أوضح فيها الكثير من النقاط وكشف الكثير من الحقائق التي يحاول شركاؤنا التضليل عليها وإخفائها واتهام أنصار الله والتشويش على الرأي العام بمثل هذه الشائعات التي تستهدف أنصار الله. تحدث في حلقة يوم أمس أن الرئيس صالح الصماد تحدث عن شل دور المجلس السياسي الأعلى، عن عرقلة أدائه، عن أيضا طلب الرئيس صالح الصماد استلام المؤتمر الشعبي العام رئاسة المجلس السياسي الأعلى لكنه رفض عدة مرات، والأستاذ صالح الصماد رفض التوقيع وبعدها جاء اتفاق ومن ثم تنصلوا منه. وأيضا تحدثنا أنه كلما يتم الحديث وإدراج موضوع الرقابة لمحاربة الفساد، تفعيل الأجهزة الرقابية، إصلاح الأجهزة القضائية، أيضا نشر العدل، ينسحب أعضاء المجلس السياسي التابع للمؤتمر ويرفضوا الاجتماع حتى يتم إلغاء هذه المواضيع من جدول الأعمال. لتتضح لنا الصورة، يعني من الذي يكفي مع الفاسدين؟ من الذي يدافع عن الفاسدين؟ من الذي يرفض إصلاح الأجهزة القضائية؟ من الذي يرفض تفعيل الأجهزة الرقابية؟ الآن أصبحت واضحة وأمور واضحة. عاد حتى مجلس النواب قبل أيام عمل مذكرة للرئيس صالح الصماد بالتمديد لفترة جديدة لهيئة مكافحة الفساد، وهم كلهم فاسدين وكلهم من عتاولة الفساد في البلاد، وأيضا حتى عليهم حكم قضائي بأنهم غير شرعيين، ومجلس النواب يريد أن يشرع مثل هذا الفساد ويدافع عن الفاسدين ويحمي الفاسدين. هذا يحيى الراعي ومجلس النواب الذي ليس لهم شغل إلا للدفاع عن الفساد، لكن يحاسبوا الحكومة ويخرجوا مرتبات من الحكومة؟ ما فيش. طيب الأستاذ صالح الصماد تحدث أيضا أنه في تاريخ 28/7/2017 قال: قمت بمخاطبة الأخ النائب برسالة تم إرسالها للأخ الأمين العام بأنني لن أبقى مظلة للتعطيل والفشل، وأمام الإخوة في المؤتمر ثلاث خيارات: إما أن يسمحوا لأعضائهم بالمضي في المجلس والتفاهم حول مجمل القضايا دون تعطيل حتى يتم الوصول إلى نتيجة، أو أن يأتي الأخوة في المؤتمر لاستلام رئاسة المجلس السياسي الأعلى وتحمل المسؤولية وإقناع الشعب بصوابية مواقفهم في تعطيل أي إصلاحات، خاصة وأننا كنا على اعتاب بداية الفترة الرابعة للمجلس، وإذا رفض المؤتمر تلك الخيارات فإني مضطر للإقدام على الإصلاحات بما يراعي مصالح الشعب والمسؤولية الملقى على عواتقنا بعيدا عن أي حسابات سياسية لأي طرف، وطلبت ردا من المؤتمر خلال أسبوع، وهذه الرسائل موثق لدينا، ومع ذلك انتظرت لأكثر من شهر ولم يحصل أي تجاوب من قبل الأخوة في المؤتمر، واضطررت للإعلان عن ذلك في خطاب ذكرى مرور عام على تأسيس المجلس السياسي الأعلى. عسى ذلك الصوت يقرع آذان الأخوة في المؤتمر ويقفوا معي في مواجهة التحديات واللوم أمام الشعب الصابر. فكان اتخاذ القرارات الأخيرة في القضاء والمالي والأجهزة الرقابية في سياق البرنامج المتفق عليه في المجلس للمرحلة الحالية، ولا مانع لدينا من تشكيل لجان لمعرفة من الطرف الذي أقدم على عشرات القرارات بدون توافق، ومستعدون لإعادة النظر فيما تجاوز الشراكة العادلة كون المؤتمر حاضر بقوة في كل المؤسسات. يعني لاحظوا، تتذكروا كيف شنوا حملة عندما أجرى الرئيس صالح الصمات قرار بتغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتغيير رئيس هيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتعيين وكيل وزارة المالية، بتعيين نائب لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ها بيتصرفوا وقرارات أحادية ونحن نقبل لا نرضى بها، وشنوا حملة لهذا الموضوع. لماذا؟ لأنهم لا يريدون تفعيل مثل هذه الأجهزة. ما هوش الموضوع أنه هذا قرارات جت بدون شراكة، لا. الأستاذ صالح الصمات تحدث في الرسالة أنه باللبوزة صدر مئات القرارات بمخالفة واضحة بدون إذنه، يعني ليجل يعرفوا من هم الذي بيصدروا قرارات أحادية. لكن هم يريدون أن يغطوا على تغطيتهم للفاسدين، لأنهم يعرفون أنه 33 سنة فساد، يعني ما حد يقدر ينكر هذا حتى هم، ويريدون التغطية على محاربة الفساد والإقدام على محاربة الفساد. يقول لك هذه القرارات أحادية، والجميع يعرف يعني كيف شنوا حملة إعلامية كبيرة وضخمة، لكنهم يرفضون أن يشنوا حملة كبيرة وإعلامية ضخمة على الفاسدين أو على تصحيح أجهزة الرقابة أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو مكافحة الفساد أو تحريك الملفات التي في النيابة. ما لا يرفض، يرفضوا دائما، بل يدافعوا عن الفاسدين ويختاروا عناوين لكي يضللوا الناس حول هذه التحركات وحول هذه الأمور الواضحة. وهذا الذي أعلن عنه الأستاذ صالح الصماد، بأنه يعني طلب منهم تفضلوا تعالوا استلموا رئاسة المجلس وبينوا للشعب خياركم. لكن لا، هم يريدون أن يجلسوا أنصار الله في الواجهة، وهم يشتغلون إعلاميا وتحريض في الباصات، في المقايل، في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام، في كل خطابات، في كل أنصار الله، أنصار الله الفاسدين، أنصار الله إلى المرتبات، أنصار الله، وهم كل شيء بأيديهم، وهم من يعرقلونهم، وهم من يقفون في وجه الإصلاحتهم، وهم من يرفضون تحريك الأجهزة الرقابية وإصلاح القضاء وكل شيء. يعني الدولة بأيديهم، يعني كم هم أنصار الله في المؤسسات الدولة، وكم قدلهم أنصار الله في الدولة. يعني بالمنطق بالعقل، هؤلاء لهم أكثر من 40 سنة هم في الدولة، وممكن أن تعودوا إلى الإحصائيات، يعني بالمنطق بالعقل عودوا كم أنصار الله من وزراء، كم أنصار الله في مؤسسات الحكومة، وكم قدلهم في الدولة، وكم قدل الأخوة الشركاء في الدولة، وكل ما نعانيه من فساد وإجرام في حق المؤسسات الرسمية هو من يعني من هذا السنوات، ومن جراء حكمهم الذي عاثوا في الأرض فساد ونهبوا البلاد. يعني هذا بصراحة ليش الاتهام أنصار الله والقفز على الواقع وعلى مثل هذه الحقائق التي تحدث عنها الأستاذ صالح الصماد، ومحاولة تضليل الشعب اليمني. ولكن الرئيس صالح الصماد أبى إلا أن يوضح للشعب اليمني ويوضح للأخوة في المؤتمر الشعبي العام حقيقة ما يجري بكل وضوح، بدون مزايدات، بدون كذب، بدون تضليل، بدون شائعات، بدون شيء، بكل وضوح وصراحة، ليعرف الشعب حقيقة ما يدور.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قوات احتلال إماراتية تقتحم سجن أبو أحمد وتعتدي على السجناء المضربين عن الطعام. دعوات لابن بريك بالتراجع عن اتهام أبناء أبين بالإرهاب. عيدروس الزبيدي يزور المكلا ويدعو لتحرير وادي حضرموت. مشروع القرن السعودي، قناة بحرية تربط الخليج ببحر العرب بديلا عن مضيق هرمز. الرئيس صالح الصماد، أي شراكة صورية وأنتم تعطلون المجلس السياسي الأعلى والحكومة، ولا يشرفني البقاء في مسؤولية تعجز عن إصلاح الاختلالات. في النهاية لا أسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.